بالأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة إلى قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وقد سبق الكلام عليها في هذا الموسم فلا حاجة إلى إعادته. وحينئذ يحسن أو يجدر بنا أن نتكلم على شيء من صفة الصلاة. الصلاة عبادة من أجل العبادات وأعظمها وأفضلها، حتى إن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، بل من الله إلى الرسول بدون واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر فوق السماوات السبع، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. كم هذه من مزية لفرض الصلاة؟ يا منكم المزية الأولى أن الله فرضها على رسوله إيش؟ من دون واسطة. الثاني فرضها على رسوله في أعلى مكان يصل إليه البشر. والثالث فرضها في أشرف ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. فرضها 50 صلاة. أحسنت. مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبها، لأنها لو كانت 50 صلاة لاستوعبت أكثر الوقت، وهذا يدل على أن الله تعالى يحبها. ولكن من لطف الله ورحمته أنها نسخت من 50 إلى الأخ نعم شوف هلأ إلى 5، بارك الله فيك، لكنها 5 في الفعل وخمسون في الميزان. الصلاة روضة من رياض العبادات، قيام وقعود وركوع وسجود، قرآن وذكر وثناء ودعاء، خضوع بالركوع وخضوع بالسجود. وفيها من أصناف رياض العبادة ما لم يجتمع في عبادة أخرى. هذه الصلاة أضاعها قوم من الناس اليوم، أضاعوها واتبعوا الشهوات، ولو أنهم أقبلوا عليها وقاموا بها على أتم وجه لكانت هذه الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتم الآية. أتم الآية. أين ذهب؟ أين ذهب ذهنك؟ وجدنا؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو صلينا حقيقة لنهتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، لكننا نصلي وقلوبنا في واد وأجسامنا في واد، ولذلك لا نجد اللذة التي يجدها المخلصون في صلاتهم، ولا نجد أن قلوبنا تغيرت فالإنسان يدخل في صلاته في قلب ويخرج منها في نفس القلب، لا يرى أن قلبه استناق، ولا يرى أنه كره الفحشاء والمنكر، ولكن هو ما عليه، هو ما كان عليه، هو على ما كان عليه. وهذا يدل على أننا لا نؤدي الصلاة ولا نعطيها حقها. الصلاة أول ما تفتتحها بإيه؟ بالتكبير. الله أكبر، يعني أعظم من كل شيء في كبريائه وعزته، وهو سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل شيء، ولهذا لم تقل أكبر من كذا، بل الله أكبر أي من كل شيء. ثم بعد ذلك تستفتح تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك أي عظم جدك، والجد هنا بمعنى الغنى والعظمة والسلطان، وليس بمعنى أبي الأب أو أبي الأم، لأن الله تعالى لم يلد إيش ولم يولد. أو تقول بدلا من هذا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اقرأها يا أخي. اللهم جملة ثالثة. نعم استرح. بارك الله فيك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقول هذا مرة وهذا مرة، ولا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة حين سأله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ولم يذكر الصفة الأخرى وهي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في التكبير ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك أو إلى فروع أذنيك، الأمر في هذا واسع، المهم أن ترفع اليدين. رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام، ويكون أيضا عند الركوع، ويكون عند الرفع من الركوع، ويكون عند القيام من التشهد الأول. يعني إذا قمت من التشهد الأول واعتدلت ترفع يديك، وليس أن ترفع يديك وأنت جالس، إنما ترفعها إذا قمت. وقد توهم بعض الناس أنك ترفعها وأنت جالس، وهذا خطأ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر حين يقوم، ولا يتحقق القيام إلا بالانتصاب قائما. كذلك أيضا فهذه أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول. ثم تقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الفاتحة، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا ننبه أولا، ما هي أول آية في الفاتحة؟ أول آية فاتحة هي الحمد لله رب العالمين. ثانيا، بعض القراء نسمعهم يقولون مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بسكون الكاف، وهذا غلط، وإنما هي مالك يوم الدين مكسورة. كذلك نسمع بعض القراء يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا غلط، لأن الدال إيش هي؟ مضمومة، إياك نعبد، بين الداء الضمة لا تسكنها، وإن كان تسكنها لا يخل بالمعنى، لكنه ليس بقراءة. فعليك أن تنتبه لمثل هذه الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس. ولا الضالين، بعض الناس يقول ولا الضالين، وبعضهم يقول ولا الضالين، أيهما الصواب؟ الثاني بالضاد، لكن لو قرأها بالضاء فالصواب أنه لا بأس به وأنه مما يسامح فيه، لأن أكثر الناس ولا سيما العوام لا يفرقون بين الضاد والضاء، فتجد يقول ولا الضالين، ولو سألته وش معنى الضالين قال معناه الذين لا يهتدون. وبعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة، سورة تختلف قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، في الفجر تكون طويلة وفي المغرب قصيرة وفي الباقي متوسطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء قال هلا قرأت بالشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، يعني وما أشبه ذلك. فصار السنة في قراءة الصلوات الخمس في الفجر لا سورة، في الفجر تقرأ سورة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة، بارك الله فيك. في المغرب قصيرة، طيب في الباقي متوسطة، نعم هذا هو السنة. لكن لا بأس في المغرب أن يقرأ الإنسان سورة طويلة، لا بأس في المغرب أن يقرأ الإنسان سورة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بسورة الأعراف فرقها بين الركعتين. سورة الأعراف طويلة ولا قصيرة؟ طويلة في المغرب، وقرأ مرة في المغرب بالطور وكتاب مسطور، وقرأ بالمرسلات. فالمغرب ينبغي للإمام أن يقرأ فيها أحيانا بسورة طويلة، أما الفجر فالسنة فيها الطول. ولذلك انتبه أخ، أقم الصلاة، القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وبعده وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا عبر عن صلاة الفجر بالقرآن؟ لأنها تطول فيها القراءة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وأخبرت أن الفجر لم تقصر لأنها تطول فيها القراءة، فصارت تطويل القراءة عبارة عن زيادة الركعات، يعني هي الفجر لطول قراءتها تكون كالظهر والعصر والعشاء التي زيدت إلى 4 ركعات. نعم. ثم ترفع يديك لتركع، ترفع يديك لتركع فتحني ظهرك تعظيما لله، تعظيما لله عز وجل. ولهذا كان الذكر المشروع في الركوع أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تركع فتضع يديك على ركبتيك مفرجتي الأصابع، تضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، وتحصر الظهر حتى يكون مستويا، وتجعل الرأس حيال الظهر، لا تنزله ولا ترفعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، شبه المبالغة، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني من شدة التسوية. الرأس أيضا يكون على حذاء الظهر لا يرفع ولا ينزل، وتضع اليدين على الركبتين وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أي أنزه ربي العظيم عن كل نقص وعيب. وهنا تنبيه، ينبغي لك إذا قلت سبحان ربي العظيم أن تشعر بأنك ممتثل لأمر الله، لأن الله قال فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في إيش؟ في ركوعكم. فأنت حينما تركع تقول سبحان ربي العظيم، وتشعر بأنك تمتثل بهذا أمر الله عز وجل. كيف يكون وضع العضدين والذراعين؟ يكون مفرجا هكذا في حال الركوع، إلا إذا كان إلى جنبك أحد فلا تفرج فتؤذي الناس، لأنك لو فرجت وجنبك إنسان أذيته فلا تؤذي، لأن ترك السنة خوفا من الإيذاء أفضل من فعلها مع الإيذاء. انتبه لهذه القاعدة يا أخي، ترك السنة خوفا من الإيذاء أفضل من إيش؟ من فعلها مع الإيذاء، لأن إيذاء أخيك إلى جنبك يشوش عليه صلاته وتتغير نفسيته بذلك. والأمر ترك سنة ليس ترك واجب، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وأخونا أجب بارك الله فيك، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ لا ليس معنى هذا، استنى علشان ولا لا تفتح من شر. سمع الله لمن حمده ما معناها؟ معناها استجاب، معناها استجاب لمن حمده، وليس المعنى أنه سمع صوته، لا، لأنه لو كان المعنى سمع صوته لكانت العبارة سمع الله من حمده. أنت معي؟ لو كان سمع بمعنى سمع صوته لكان العبارة سمع الله من حمده، لكن سمع بمعنى إيش؟ استجاب، استجاب لمن حمده. ولذلك تقول بعد هذا مباشرة ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث يخصص قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فالمأموم لا يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده إذا قام من الركوع، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. عند الرفع يرفع يديه أو لا؟ عند الرفع من الركوع يرفع يديه؟ طيب، وأين يضعهما؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال يرسلهما، ومنهم من قال بل يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما فعل ذلك قبل الركوع. الإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرى هكذا. وكأن الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده حديث لا في الإثبات ولا في النفي، فجعل الأمر واسعا أنك تخير، لكن الأقرب إلى السنة أنك تضع يدك اليمنى على ذراع اليسرى كما كان ذلك قبل الركوع. والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة في أي موضع؟ عام، هذا عام، لكن نحن نعلم أنه في الركوع لا يضع يده اليمنى على اليسرى، أين يضع اليدين؟ ها؟ لا، في الركوع، في الركوع. أين يضعهما؟ على الركب. طيب، في السجود على الأرض، في الجلوس على الفخذين. وش بقي؟ بقي القيام، القيام قبل الركوع وبعد الركوع. فعلى هذا يكون القول الراجح أن الإنسان يضعهما على، يعني يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فوق صدره، هذا هو الراجح. ومع ذلك لو أن أحد أرسلهما فلا يجوز أن ننكر عليه، لأن هذه مسألة خلافية، ومثال خلاف إذا لم يكن هناك نص فاصل لا ينكر على من خالف فيها. والعجب أني رأيت طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، تكفر إحداهما الأخرى على إيه؟ إحدى الطائفتين تقول الأفضل أن تقول هكذا، أن تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بعد القيام من الركوع، والثانية تقول لا، أرسل يديك. كيف؟ كل واحد تقول هذه كافرة. الذين يقولون، وهذا ليس خاصا بما بعد الركوع عموما، يعني بعض الناس يقول أرسل يديك في القيام مطلقا، الذين يقولون إن الذي يرسل كافر، حجتهم قالوا السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، ومن رغب عن سنة الرسول إيش؟ فليس من الرسول، فليس من الرسول، إذن فهو كافر. والله الكفر رخيص جدا. والثانية تقول السنة أن ترسل اليدين، ومن رغب عن سنة الرسول فليس من الرسول. شوف الجهل العظيم، يكفرون على مسألة بسيطة يعني سهلة بالنسبة للدين، ليست من الأصول الكبار، وليست من المسائل المنصوص عليها نصا واضحا، وكل هذا من الجهل. كما يوجد الآن في فرق الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم مسلمون والحمد لله، لكن عندهم فهم خاطئ، كل من خالف الرسول في شيء قالوا هذا كافر. تجد الكفر إباء عندهم كم بفلس واحد، مع أن التكفير أمره خطير. التكفير ليس بالأمر الهين، التكفير يعني أنك حكمت بأن هذا الرجل خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأن هذا الرجل الذي كان معصوم الدم والمال أصبح إيش؟ مباح الدم والمال، وهذا خطير جدا. وأن هذا الرجل الذي كان يرجى له الجنة أصبح عنده من أهل النار، مسائل خطيرة، أحكام دنيوية وأحكام أخروية. وإني أقول كل من كفر من لم يكفر الله ورسوله فإن تكفيره سيعود عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كما قال إلا حار عليه. حار عليه بمعنى، بمعنى يا جماعة رجع عليه. ربما يكون هذا الرجل الذي كفر أخاه وهو لم يكن كافرا، ربما يزيغ قلبه في النهاية وحينئذ يكون كافرا. فالمسألة خطيرة يا إخوان، التكفير ليس بالهين، لا سيما إن كان التكفير لولاة الأمر، لأن الإنسان إذا كفر ولاة الأمر فمعناه أنه ليس لهم سلطان على المسلم، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا لم يكن له سلطان فليس له بيعة، وإذا لم يكن له بيعة جاز الخروج عليه، وإذا جاز الخروج عليه صارت الفوضى التي لا نهاية لها. وتأمل ما حصل من تكفير ولاة الأمور في قديم الزمان وحديثه، تأمل ما حصل من الشر. ما الذي جعل الأمة تفترق ويبيع ويستبيح بعضها دم بعض إلا إيش؟ إلا التكفير لما خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وكانوا بالأول معه على معاوية رضي الله عنه، ثم لما حصل التحكيم والتراضي كفروا علي وقالوا إنك كافر، فقاتلوه واستحلوا دمه وماله، ولكن الحمد لله كانت الدائرة عليه وكان النصر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل حال هذه الفتنة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، والخروج على الأئمة لا يحصل فيه إلا المفاسد. أنا لست أقول إن الأئمة لا يخطئون، الأئمة يخطئون كما أن الرعية تخطئ فالراعي يخطئ، ليس أحد معصوما، لكن يجب علينا أن نعالج الخطأ على وفق أو على ضوء الكتاب والسنة لا على أهوائنا وأمزجتنا، فنقول هذا كافر يلا أخرج عليه، سل السيف عليه، قاتل، اقتل كل من يكون معه، اقتل الشرط، اقتل الموظفين، اقتل الأئمة، اقتل كل من ينتمي إلى هذه الدولة بأي كتاب أم بأي سنة. ولذلك كان غالب هؤلاء الويل والذل والبلاء الذي لا ينتهي، لكن لو أن الأمر أوتي من بابه لحصل خير كثير. ومن العجب أن هؤلاء الذين يكفرون الحكام بغير دليل إذا قاتلوا الحكام بماذا يقاتلونهم؟ هل يقاتلونهم بسلاح مماثل؟ نعم أبدا لا يمكن. هل يمكن لإنسان أن يقاتل الدبابات والطائرات والصواريخ بسكين الموقف؟ نعم أو بعصا الراعي؟ ما يمكن يا جماعة. يعني حتى لو فرض أن الحاكم كافر كفرا أكبر صريح مثل الشمس وليس بك قدرة على الخروج عليه، هل من الشرع والعقل أن تخرج عليه؟ والله أخشى أنكم تقولوا لا لأنكم تظن هذا رأيي. نعم قولوا صراحة، يعني إذا قدرنا أن الحاكم كافر كفرا صريحا هل من الحكمة والعقل بل والدين أن تخرج عليه وأنت لا تقدر على إصلاح الأمر ولا إزالة الولي؟ لا يمكن هذا. انتظر حتى تحصل فرصة وتدعوه إلى الإسلام ولعل الله يهديه. كم من إنسان اهتدى بالدعوة. أما التصادم فلا يخفى عليكم أيها المسلمون ما يجري الآن في الساحة الإسلامية من البلاء والشر والفتن التي لا نهاية لها. نسأل الله أن يطفئ الفتن وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المهم أن نرجع إلى بحثنا، أن بعض الناس يكفر أخاه المسلم بما ليس بتكفير. ما هي المسألة التي بنينا على الكلام هذا؟ مسألة ضم اليدين ولا الإرسال؟ طيب يقول نرجع إلى الصلاة، إذا رفع من الركوع قال بعد أن يتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد لك فيها أربع صيغ، استمع، لك فيها أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كم؟ أربعة. قلها ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، خطأ، اللهم ربنا لك الحمد. طيب استرع، كل هذا جائز لكن لا تجمع بينهما، لا تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا تجمع بين الجميع، كل واحدة واحدة. هل الأفضل أن أقتصر على واحدة أو أن أقول هذه مرة وهذا مرة؟ الجواب أن الأفضل أن تقول هذه مرة وهذا مرة، وتقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تسجد. وإذا سجدت فهل تقدم اليدين أو الركبتين؟ في هذا خلاف أيضا، في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن تقدم الركبتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. فنهى عليه الصلاة والسلام أن نقدم اليدين، لأننا إذا فعلنا ذلك بركنا كما يبرك البعير. وعلى هذا فنقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. وهذا في الحقيقة هو الترتيب الطبيعي لتركيب البدن، صح؟ هذا هو الترتيب. بالأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب هذه الليلة إلى قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وقد سبق الكلام عليها في هذا الموسم فلا حاجة إلى إعادته. وحينئذ يحسن أو يجدر بنا أن نتكلم على شيء من صفة الصلاة. الصلاة عبادة من أجل العبادات وأعظمها وأفضلها، حتى إن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، بل من الله إلى الرسول بدون واسطة، وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر فوق السماوات السبع، وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. كم هذه من مزية؟ كم هذه من مزية لفرض الصلاة؟ يلا قم. المزية الأولى أن الله فرضها على رسوله إيش؟ من دون واسطة. الثاني فرضها على رسوله في أعلى مكان يصل إليه البشر. والثالث فرضها في أشرف ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة الإسراء والمعراج. فرضها 50 صلاة، أحسنت، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبها، لأنها لو كانت 50 صلاة لاستوعبت أكثر الوقت، وهذا يدل على أن الله تعالى يحبها. ولكن من لطف الله ورحمته أنها نسخت من 50 إلى الأخ نعم شوف هلا إلى 5، بارك الله فيك، لكنها 5 في الفعل وخمسون في الميزان. الصلاة روضة من رياض العبادات، قيام وقعود وركوع وسجود، قرآن وذكر وثناء ودعاء، خضوع بالركوع وخضوع بالسجود. وفيها من أصناف رياض العبادة ما لم يجتمع في عبادة أخرى. هذه الصلاة أضاعها قوم من الناس اليوم، أضاعوها واتبعوا الشهوات ولو أنهم أقبلوا عليها وقاموا بها على أتم وجه لكانت هذه الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتم الآية. أتم الآية. أين ذهب؟ أين ذهب ذهنك؟ وجدنا؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو صلينا حقيقة لنهتنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، لكننا نصلي وقلوبنا في واد وأجسامنا في واد، ولذلك لا نجد اللذة التي يجدها المخلصون في صلاتهم، ولا نجد أن قلوبنا تغيرت فالإنسان يدخل في صلاته في قلب ويخرج منها في نفس القلب، لا يرى أن قلبه استنار ولا يرى أنه كره الفحشاء والمنكر، ولكن هو ما عليه، هو ما كان عليه، هو على ما كان عليه. وهذا يدل على أننا لا نؤدي الصلاة ولا نعطيها حقها. الصلاة أول ما تفتتحها بإيه؟ بالتكبير. الله أكبر، يعني أعظم من كل شيء في كبريائه وعزته، وهو سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأرض باليد الأخرى، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل شيء، ولهذا لم تقل أكبر من كذا، بل الله أكبر أي من كل شيء. ثم بعد ذلك تستفتح، تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك أي عظم جدك، والجد هنا بمعنى الغنى والعظمة والسلطان، وليس بمعنى أبي الأب أو أبي الأم، لأن الله تعالى لم يلد إيش ولم يولد. أو تقول بدلا من هذا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اقرأها يا أخي. اللهم جملة ثالثة. نعم استرح. بارك الله فيك. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تقول هذا مرة وهذا مرة، ولا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة حين سأله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ولم يذكر الصفة الأخرى وهي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في التكبير ترفع يديك إلى حذو منكبيك أو إلى شحمة أذنيك أو إلى فروع أذنيك، الأمر في هذا واسع، المهم أن ترفع اليدين. رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام، ويكون أيضا عند الركوع، ويكون عند الرفع من الركوع، ويكون عند القيام من التشهد الأول. يعني إذا قمت من التشهد الأول واعتدلت ترفع يديك، وليس أن ترفع يديك وأنت جالس، إنما ترفعها إذا قمت. وقد توهم بعض الناس أنك ترفعه وأنت جالس، وهذا خطأ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر حين يقوم، ولا يتحقق القيام إلا بالانتصاب قائما. كذلك أيضا فهذه أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع منه، والرابع عند القيام من التشهد الأول. ثم تقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الفاتحة، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا ننبه أولا، ما هي أول آية في الفاتحة؟ أول آية فاتحة هي الحمد لله رب العالمين. ثانيا، بعض القراء نسمعهم يقولون مالك يوم الدين، مالك يوم الدين بسكون الكاف، وهذا غلط، وإنما هي مالك يوم الدين مكسورة. كذلك نسمع بعض القراء يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أيضا غلط، لأن الدال إيش هي؟ مضمومة، إياك نعبد، بين الدال الضمة لا تسكنها، وإن كان تسكنها لا يخل بالمعنى، لكنه ليس بقراءة. فعليك أن تنتبه لمثل هذه الأمور التي يخطئ فيها كثير من الناس. ولا الضالين، بعض الناس يقول ولا الضالين، وبعضهم يقول ولا الضالين، أيهما الصواب؟ الثاني بالضاد، لكن لو قرأها بالضاء فالصواب أنه لا بأس به، وأنه مما يسامح فيه، لأن أكثر الناس ولا سيما العوام لا يفرقون بين الضاد والضاء، فتجد يقول ولا الضالين، ولو سألته وش معنى الضالين قال معناه الذين لا يهتدون. وبعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة، سورة تختلف، قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، في الفجر تكون طويلة، وفي المغرب قصيرة، وفي الباقي متوسطة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء، قال هلا قرأت بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، يعني وما أشبه ذلك. فصار السنة في قراءة الصلوات الخمس في الفجر لا سورة، في الفجر تقرأ سورة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة، بارك الله فيك. في المغرب قصيرة، طيب في الباقي متوسطة، نعم، هذا هو السنة. لكن لا بأس في المغرب أن يقرأ الإنسان سورة طويلة، لا بأس في المغرب أن يقرأ الإنسان سورة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بسورة الأعراف، فرقها بين الركعتين. سورة الأعراف طويلة ولا قصيرة؟ طويلة في المغرب، وقرأ مرة في المغرب بالطور وكتاب مسطور، وقرأ بالمرسلات. فالمغرب ينبغي للإمام أن يقرأ فيها أحيانا بسورة طويلة، أما الفجر فالسنة فيها الطول. ولذلك انتبه أخ، أقم الصلاة، القرآن الكريم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وبعده وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لماذا عبر عن صلاة الفجر بالقرآن؟ لأنها تطول فيها القراءة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، وأخبرت أن الفجر لم تقصر لأنها تطول فيها القراءة، فصارت تطويل القراءة عبارة عن زيادة الركعات، يعني هي الفجر لطول قراءتها تكون كالظهر والعصر والعشاء التي زيدت إلى 4 ركعات. نعم. ثم ترفع يديك لتركع، ترفع يديك لتركع فتحني ظهرك تعظيما لله، تعظيما لله عز وجل. ولهذا كان الذكر المشروع في الركوع أن يقول الراكع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. تركع فتضع يديك على ركبتيك مفرجتي الأصابع، تضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، وتحصر الظهر حتى يكون مستويا، وتجعل الرأس حيال الظهر، لا تنزله ولا ترفعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، شبه المبالغة، حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني من شدة التسوية. الرأس أيضا يكون على حذاء الظهر، لا يرفع ولا ينزل، وتضع اليدين على الركبتين وتقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أي أنزه ربي العظيم عن كل نقص وعيب. وهنا تنبيه، ينبغي لك إذا قلت سبحان ربي العظيم أن تشعر بأنك ممتثل لأمر الله، لأن الله قال فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوها في ايش؟ في ركوعكم. فأنت حينما تركع تقول سبحان ربي العظيم وتشعر بأنك تمتثل بهذا أمر الله عز وجل. كيف يكون وضع العضدين والذراعين؟ يكون مفرجا هكذا في حال الركوع، إلا إذا كان إلى جنبك أحد فلا تفرج فتؤذي الناس، لأنك لو فرجت وجنبك إنسان أذيته، فلا تؤذي، لأن ترك السنة خوفا من الإيذاء أفضل من فعلها مع الإيذاء. انتبه لهذه القاعدة يا أخي، ترك السنة خوفا من الإيذاء أفضل من إيش؟ من فعلها مع الإيذاء، لأن إيذاء أخيك إلى جنبك يشوش عليه صلاته وتتغير نفسيته بذلك. والأمر ترك سنة ليس ترك واجب. ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. وأخونا أجب بارك الله فيك، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ لا، ليس معنى هذا، استر علشان ولا لا تفتح من شر. سمع الله لمن حمده ما معناها؟ معناها استجاب، معناها استجاب لمن حمده، وليس المعنى أنه سمع صوته، لا، لأنه لو كان المعنى سمع صوته لكانت العبارة سمع الله من حمده. أنت معي؟ لو كان سمع بمعنى سمع صوته لكان العبارة سمع الله من حمده، لكن سمع بمعنى إيش؟ استجاب، استجاب لمن حمده. ولذلك تقول بعد هذا مباشرة ربنا ولك الحمد. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث يخصص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فالمأموم لا يسن له أن يقول سمع الله لمن حمده إذا قام من الركوع، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. عند الرفع يرفع يديه أو لا؟ عند الرفع من الركوع يرفع يديه. طيب، وأين يضعهما؟ اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال يرسلهما، ومنهم من قال بل يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما فعل ذلك قبل الركوع. الإمام أحمد رحمه الله قال إنه يخير، إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرى هكذا. وكأن الإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده حديث لا في الإثبات ولا في النفي، فجعل الأمر واسعا أنك تخير، لكن الأقرب إلى السنة أنك تضع يدك اليمنى على ذراع اليسرى كما كان ذلك قبل الركوع. والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. في الصلاة في أي موضع؟ عام، هذا عام، لكن نحن نعلم أنه في الركوع لا يضع يده اليمنى على اليسرى. أين يضع اليدين؟ ها؟ لا، في الركوع، في الركوع أين يضعهما؟ على الركب. طيب، في السجود على الأرض، في الجلوس على الفخذين. وش بقي؟ بقي القيام، القيام قبل الركوع وبعد الركوع. فعلى هذا يكون القول الراجح أن الإنسان يضعهما على، يعني يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فوق صدره، هذا هو الراجح. ومع ذلك لو أن أحد أرسلهما فلا يجوز أن ننكر عليه، لأن هذه مسائل خلافية، ومسائل خلاف إذا لم يكن هناك نص فاصل لا ينكر على من خالف فيها. والعجب أني رأيت طائفتين تكفر إحداهما الأخرى، تكفر إحداهما الأخرى على إيه؟ إحدى الطائفتين تقول الأفضل أن تقول هكذا، أن تضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بعد القيام من الركوع، والثانية تقول لا، أرسل يديك. كيف؟ كل واحد تقول هذه كافرة. الذين يقولون، وهذا ليس خاصا بما بعد الركوع عموما، يعني بعض الناس يقول أرسل يديك في القيام مطلقا، الذين يقولون إن الذي يرسل كافر، حجتهم قالوا السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى، ومن رغب عن سنة الرسول إيش؟ فليس من الرسول، فليس من الرسول، إذن فهو كافر. والله الكفر رخيص جدا. والثانية تقول السنة أن ترسل اليدين، ومن رغب عن سنة الرسول فليس من الرسول. شوف الجهل العظيم، يكفرون على مسألة بسيطة، يعني سهلة بالنسبة للدين، ليست من الأصول الكبار، وليست من المسائل المنصوص عليها نصا واضحا، وكل هذا من الجهل. كما يوجد الآن في فرق الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم مسلمون والحمد لله، لكن عندهم فهم خاطئ، كل من خالف الرسول في شيء قالوا هذا كافر. تجد الكفر إباء عندهم كم بفلس واحد، مع أن التكفير أمره خطير. التكفير ليس بالأمر الهين، التكفير يعني أنك حكمت بأن هذا الرجل خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأن هذا الرجل الذي كان معصوم الدم والمال أصبح إيش؟ مباح الدم والمال، وهذا خطير جدا. وأن هذا الرجل الذي كان يرجى له الجنة أصبح عنده من أهل النار، مسائل خطيرة، أحكام دنيوية وأحكام أخروية. وإني أقول كل من كفر من لم يكفر الله ورسوله فإن تكفيره سيعود عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كما قال إلا حار عليه. حار عليه بمعنى يا جماعة؟ رجع عليه. ربما يكون هذا الرجل الذي كفر أخاه وهو لم يكن كافرا ربما يزيغ قلبه في النهاية وحينئذ يكون كافرا. فالمسألة خطيرة يا إخوان، التكفير ليس بالهين، لا سيما إن كان التكفير لولاة الأمر، لأن الإنسان إذا كفر ولاة الأمر فمعناه أنه ليس لهم سلطان على المسلم، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا لم يكن له سلطان فليس له بيعة، وإذا لم يكن له بيعة جاز الخروج عليه، وإذا جاز الخروج عليه صارت الفوضى التي لا نهاية لها. وتأمل ما حصل من تكفير ولاة الأمور في قديم الزمان وحديثه، تأمل ما حصل من الشر. ما الذي جعل الأمة تفترق ويبيع ويستبيح بعضها دم بعض إلا إيش؟ إلا التكفير، لما خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وكانوا بالأول معه على معاوية رضي الله عنه، ثم لما حصل التحكيم والتراضي كفروا علي وقالوا إنك كافر، فقاتلوه واستحلوا دمه وماله، ولكن الحمد لله كانت الدائرة عليه وكان النصر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. على كل حال، هذه الفتنة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، والخروج على الأئمة لا يحصل فيه إلا المفاسد. أنا لست أقول إن الأئمة لا يخطئون، الأئمة يخطئون، كما أن الرعية تخطئ فالراعي يخطئ، ليس أحد معصوما، لكن يجب علينا أن نعالج الخطأ على وفق أو على ضوء الكتاب والسنة لا على أهوائنا وأمزجتنا، فنقول هذا كافر يلا أخرج عليه، سل السيف عليه، قاتل، اقتل كل من يكون معه، اقتل الشرط، اقتل الموظفين، اقتل الأئمة، اقتل كل من ينتمي إلى هذه الدولة في أي كتاب أم بأي سنة. ولذلك كان غالب هؤلاء الويل والذل والبلاء الذي لا ينتهي. لكن لو أن الأمر أوتي من بابه لحصل خير كثير. ومن العجب أن هؤلاء الذين يكفرون الحكام بغير دليل، إذا قاتلوا الحكام بماذا يقاتلونهم؟ هل يقاتلونهم بسلاح مماثل؟ نعم، أبدا، لا يمكن. هل يمكن لإنسان أن يقاتل الدبابات والطائرات والصواريخ بسكين الموقد؟ نعم، أو بعصا الراعي؟ ما يمكن يا جماعة. يعني حتى لو فرض أن الحاكم كافر كفرا أكبر صريح مثل الشمس وليس بك قدرة على الخروج عليه، هل من الشرع والعقل أن تخرج عليه؟ والله أخشى أنكم تقولوا لأنكم تظن هذا رأيي. نعم، قولوا صراحة، يعني إذا قدرنا أن الحاكم كافر كفرا صريحا، هل من الحكمة والعقل بل والدين أن تخرج عليه وأنت لا تقدر على إصلاح الأمر ولا إزالة الولي؟ لا يمكن هذا. انتظر حتى تحصل فرصة وتدعوه إلى الإسلام ولعل الله يهديه، كم من إنسان اهتدى بالدعوة. أما التصادم فلا يخفى عليكم أيها المسلمون ما يجري الآن في الساحة الإسلامية من البلاء والشر والفتن التي لا نهاية لها. نسأل الله أن يطفئ الفتن وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. المهم أن نرجع إلى بحثنا أن بعض الناس يكفر أخاه المسلم بما ليس بتكفير. ما هي المسألة التي بنينا على الكلام هذا؟ مسألة ضم اليدين ولا الإرسال؟ طيب يقول نرجع إلى الصلاة، إذا رفع من الركوع قال بعد أن يتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد لك فيها أربع صيغ، استمع، لك فيها أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كم؟ أربعة. قلها ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، خطأ، اللهم ربنا لك الحمد. طيب استرع، كل هذا جائز، لكن لا تجمع بينهما، لا تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا تجمع بينهم جميع، كل واحدة واحدة. هل الأفضل أن أقتصر على واحدة أو أن أقول هذه مرة وهذا مرة؟ الجواب أن الأفضل أن تقول هذه مرة وهذا مرة، وتقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تسجد، ثم تسجد. وإذا سجدت فهل تقدم اليدين أو الركبتين؟ في هذا خلاف أيضا، في هذا خلاف بين العلماء، ولكن الراجح أن تقدم الركبتين، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فنهى عليه الصلاة والسلام أن نقدم اليدين، لأننا إذا فعلنا ذلك بركنا كما يبرك البعير. وعلى هذا فنقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، وهذا في الحقيقة هو الترتيب الطبيعي لتركيب البدن، صح؟ هذا هو الترتيب